الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما. وفي فصلان: فصل الأول حقيقة الجرح والتعديل، والفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. قال رحمه الله: الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل. تعريف الجرح: قال: الجرح في اللغة، الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح، فيكون الجرح للفعل والجرح للموضع الذي في البدن الذي حصلت فيه الإصابة، فالإصابة التي حصلت في البدن هي الجرح، والفعل الذي هو فعل الفاعل وهو التأثير في الجسم بالسلاح يقال له الجرح بالفتح. وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. وهذا كلام حسن، أم هذا كلام حسن؟ فيقال الجرح التأثير في الأبدان، ما يكون في الأبدان، فيكون من الأمور الحسية، الجرح التأثير الحسي الذي في البدن، والجرح يكون التأثير المعنوي، التأثير المعنوي هو الجرح. ومن هذا الجرح الرواة، ويقال فلان مجروح وجرحه فلان، فجرح الرواة بالفتح والجرح بالضم يكون في التأثير الحسي في البدن، والجرح في التأثير المعنوي. فإن علماء الجرح والتعديل إذا طعنوا في الرواة فإنما يطعن فيهم طعنا معنويا، والتأثير الحاصل للرواة من قبيل التأثير المعنوي، يطعن في الراوي بسوء الحفظ وبفحش الغلط وكثرة الأوهام وفلان منكر الحديث وفلان شديد الضعف وفلان لين الحديث وفلان كذاب أو متهم بالكذب، كل هذا من الطعن المعنوي. قال رحمه الله: الجرح في الاصطلاح. قال: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفهما أو تضعيفها أو ردها. وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. هذا هو الجرح في اصطلاح علماء الجرح والتعديل. قال: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه، قد يكون الجرح في باب العدالة كأن يوصف بالفسق في دينه، أو من جهة الضبط كأن يوصف بسوء الحفظ ونحو ذلك، بما يقتضي تليين روايته أو يقتضي تضعيف روايته أو رد روايته بالكلية. وستأتي هذه المعاني الثلاث، معنى هذه المعاني في كلام المؤلف رحمه الله، حيث قال: فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء، هو الصدوق سيء الحفظ، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجح لجانب ضبطه لحديث معين. فالصدوق الذي ساء حفظه فيه تليين، ما فيه تضعيف مطلق، وإنما فيه شيء من التليين، فقد يقبل حديثه وقد يرد، قد يقبل حديثه في بعض المواضع لوجود قرينة تدل على حفظه، كأن يكون ذلك الصدوق سيء الحفظ راوية لشيخ معين يكثر من رواية عنه، فهنا يقبل حديثه. وقد يكون في الحديث ما يدل على الحفظ والضبط، كأن يكون في الحديث قصة، وإذا كان في الحديث قصة القصص تضبط غالبا ولا يخطأ فيها؟ تضبط، القصص تضبط غالبا. ولهذا هناك من أهل العلم من يقوي حديث مثل هؤلاء بمثل هذه القرينة، فيقولون وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة، فإن القصص تضبط أكثر من غيرها، فقد يتقوى جانب الحفظ بمثل هذه القرينة. فالصدوق الذي ساء حفظه فيه تليين لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته، وهذا الثاني في قوله أو تضعيفها. قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يقل تضعيف من ثلاث حالات. هي الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. وقد سبق التنبيه في الكتاب السابق الذي أخذناه، كتاب الإتحاف، أن قوله قول العلماء من مثله يقصدون بذلك المرتبة، ولا يقصدون التماثل من كل وجه، وإنما يقصدون بذلك المرتبة من مثله، أي من هو في مرتبته، مرتبة الاستشهاد، ولا يقصدون التماثل من كل وجه. فالمثلية باعتبار المرتبة، أنه يكون في مرتبة الاستشهاد لا يكون في مرتبة الضعف الشديد. قال: ولكن تتقوى بالمتابع من مثله فتمتقي إلى حسن لغيره. الثاني أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ، أو في بعض البلدان، أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه، وهذا كلام صحيح أن يكون تضعيفا مقيدا. فهناك من رواة ضعفوا لا على سبيل الإطلاق، وإنما تضعيفا مقيدا، يقبل حديثهم في غير ذلك القيد، ويرد حديثهم في ذلك القيد. قال: بالرواية عن بعض الشيوخ، فقد يضعف في بعض الشيوخ دون بعض، فيكون ذلك العالم من الثقات الحفاظ، إلا في شيخ معين، إما لأنه كتب أحاديث ذلك الشيخ ثم ضاعت الأوراق قبل أن يقوم بحفظها وإتقانها، فكثر وهمه في رواية عن ذلك الشيخ المعين فيرد حديثه ويقبل ما سوى ذلك، وإما لصغره أخذ عن ذلك الشيخ في حال الصغر فلم يضبط أحاديث ذلك الشيخ فكثر وهمه في ذلك الشيخ المعين، وإن كان في غيره يقبل حديثه، أو غير ذلك من الأسباب. قال: أو في بعض البلدان، أو في بعض البلدان، فهناك من رواة من يكون متقنا لأحاديث أهل بلده، كإسماعيل بن عياش في الشاميين، في الحمصيين، حديثه مقبول، يتقن أحاديث أهل بلده ويهم في غير ذلك من البلدان. فمثل هؤلاء من ضعف في سائر البلدان دون أهل بلده يقبل أحاديث في أهل بلده، ينظر إلى شيخه الذي روى عنه، فإن كان من أهل بلده قبل حديثه، وإن كان من بلد آخر لا يقبل حديثه، باعتبار أنه أتقن أحاديث أهل بلده ولم يتقن أحاديث غيرهم. وكل هذا من الضعف المقيد. أو في بعض الأوقات، يعني حصله الضعف في بعض الأوقات كالمختلط. المختلط مضاعف مطلقا ولا في وقت من الأوقات؟ في وقت من الأوقات وما بعد الاختلاط. فأحاديث التي حدث بها قبل الاختلاط من أحاديث المقبولة. فعلى كل هذا من قبيل الضعف المقيد ينظر إلى ذلك القيد فيعتبر به ويؤخذ به، ولا ترد أحاديث الراوي ردا مطلقا. قال الثالث أن يكون تضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. وهذا كلام صحيح، وهذا مما يتنبه له. فهناك من الرواة من ضعف تضعيفا نسبيا، يعني ربما يذكر الراوي مع غيره، يقرن الراوي صدوق يقبل حديثه ويحسن حديثه، لكنه يقرن مع إمام جبل ومع حافظ كبير، فيؤتى إلى ابن معين مثلا فيقال له ما حال فلان وفلان، يذكر له شخص صدوق في مرتبة هابطة من مراتب الاحتجاج ورجل من الثقات الحفاظ الكبار، فيقول فلان ثقة حافظ وأما فلان فضعيف. وش الذي يريد؟ قد يريد الضعف النسبي، أي بالنسبة إلى هذا إيش تقرني هذا بهذا؟ تقرني هذا الحافظ الثقة الجبل بهذا الراوي، فيقول فلان ثقة حافظ وفلان ضعيف. وربما إذا سئل عن ذلك الذي ضعفه عند المفاضلة على سبيل الانفراد ربما يقوي حديثه ويقول فلان صدوق، فلان حسن الحديث، حديثه جيد. فالعالم من علماء الجرح والتعديل قد يكون له حكم في مقام المفاضلة وحكم عند الانفراد. فإذا حصلت مفاضلة وسئل العالم من علماء الجرح والتعديل عن راوي وقد قرن بغيره من الحفاظ الكبار، فوثق الحافظ الكبير وضعف الحافظ وضعف الصغير، هل نضعف ذلك الصغير مطلقا ولا يحتاج فيه إلى نظر وبحث؟ يحتاج فيه إلى نظر وبحث. ربما قد يكون الضعفاء حقا، وإن كان في مقام المفاضلة قد يكون الضعفاء حقا وقد لا يكون من الضعفاء. يحتاج أن ينظر في كلام سائر علماء الجرح والتعديل في ذلك الرجل حتى نضعه في موضعه المناسب. إذن في مقام المفاضلة قد يكون التضعيف من التضعيف الحقيقي، وقد يكون التضعيف من التضعيف النسبي. فمثل هذا المقام يحتاج فيه إلى تأمل ونظر ودراسة لذلك الراوي والنظر في سائر أقوال علماء الجرح والتعديل. فقال الثالث أن يكون تضعيفا نسبيا وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. وأما الموصوب، طيب قال وأما الموصوب ما يقتضي رد روايته، وهذا قوله يعني في قول في التعريف أو ردها. قال وأما الموصوب بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا، فمن دونه من كان أشد ضعفا منه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. نقل إلى هذا الموضع والحمد لله.